يقول ثم تحولنا وارتحلنا الى البرية. لما بقى ايه اختبروا عملية التحول وقبلوا ان هم يقعدوا في البرية للتأديب وللتغيير وللتنقية وللتهذيب ولاكتساب خبرة ولاكتساب ثقة. وتحولنا وارتحلنا الى بحر صوف. وخدوا بالكم التعبيرين اللطيف، تحول يعني تغيير، وارتحال يعني نمو باستمرار. ان انا بنمو في هذا التغيير كما كلمني الرب. لما ابتدى الانسان يطاوع، وذرنا بجبل سعير اياما كثيرة، ثم كلمني الرب قائلا كفاكم دوران بهذا الجبل. تحولوا نحو الشمال، واوصي الشعب قائلا انتم مرون بتخم اخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، فيخافون منكم فاحتردوا جدا، لا تهجموا عليهم لاني لا اعطيكم من ارضهم ولا وطأة قدم، لاني لعيسو قد اعطيت جبل سعير ميراثا، طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء ايضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا، لان الرب الهك قد باركك في كل عمل يديك، عارفا مسيرك في هذا القصر العظيم. الان 40 سنة للرب الهك معك، لم ينقص عنك شيء. فعبرنا عن اخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة على ايلة وعلى سيون جابر، ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب. شفنا المرة الاولانية ربنا بيقول لهم كفاكم قعودا، هنا في الاصحاح الثاني بيقول لهم ايه؟ كفاكم دوران. دوران يعني واحد بيلف حوالين ايه؟ نفسه. النقطة اللي ابتدى منها يرجع لها مرة ايه؟ تاني. يقولوا الاباء في الحياة الروحية ان الشيطان يبتدي يوجه ضرباته بشدة من اجل انه يمنع الانسان من انه يبتدئ، يمنعه من انه يوصل للبداية. لو الانسان غلب وانتصر وابتدى، يقوم يوجه ضرباته في انه يمنعه من انه يكمل. طب ابتديت كويس لكن ما تكملش، اعترفت حلو لكن ما تنموش، اقف لحد هنا. ولو الانسان اقنع بانه لازم يكمل ويستمر، يقول له طب عايز تكمل، كمل وامشي واستمر، لكن ما تمشيش في خط مستقيم، امشي فين؟ في دايرة، في دوران. اللي تبتدي فيه ارجع له تاني، اللي تبتدي فيه ارجع له تاني. وهي دي بنسميها شكلية الحياة الروحية. ان ما منعكش من انك تبتدي يمنعك من ان انت تستمر، وان ما قدرش يمنعك من انت تستمر يخليك تلف حوالين نفسك. ما هو كل يوم بصلي، وكل يوم باجي الكنيسة، وكل يوم بتناول، وكل يوم بصوم، وكل يوم بحضر اجتماعات، لكن انا زي ما انا، في شكليتي، في دوراني حوالين نفسي. ربنا بيقول لك لا، كفاكم دوران في هذا الجبل. خذ قدرة انك تمشي في خط مستقيم، انك تمر، تعبر، ما تفضلش في ممارساتك الشكلية وانت قانع نفسك ان الوضع كويس والامور مستقرة والامن مستتب، يعني زي ما بيقولوا، وانا عايش حياة روحية صحيحة وان انا بعرف ربنا. لا، ما تخدعش نفسك. ان ما كنتش في نقطة انطلاقة الى ارض الموعد باستمرار تنمو ناحية الملكوت، انت بتلف في الجبل، بتلف حوالين نفسك، بتضحك على نفسك. لكن خد نقطة انطلاق ناحية الملكوت، ناحية ارض الموعد. كفاكم دوران، اعمل التحول بقى اللي يوديك ناحية الشمال. تحولوا الى الشمال، خد التوبة، يعني اقول له كده نفسي يا رب اتوب توبة هي التوبة، التوبة اللي تشدني ناحيتك، التوبة اللي تخليني امشي مستقيم، مش عمال الف واخش الكنيسه وارشم الصليب واقف قدام الصوره واصلي وفاكر نفسي ان انا يعني بعرف ربنا، وممكن يعني في الاجتماع اسال لي كلمتين يبقى انا بعرف شويه حاجات روحيه. لا، مش ده. لكن قلبه مستقيم باشتياق ناحيه ربنا، بتغيير في القلب والفكر والاتجاه والعواطف والسلوك، اخذ خطوه جديه. على رأي يعقوب الرسول لما بيتكلم عن إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، يقول وصلى صلاة. يعني إيه صلى صلاة؟ يعني صلى حتة صلوة. لو إحنا نفسنا نتوب حتة توبة اللي هي التوبة، صلى صلاة ففتح السماء وقفل السماء وعمل عمايل. لحد إمتى نلف وندور حوالين نفسينا؟ امتى ياخد الانسان خطوة قوية تجاه الله، تجاه الله اللي ما بينساش مواعيده مع اي حد، مش مع القديسين بس. ده هنا قال لهم ووصاهم، انت هتروحوا ناحية جبل سعير. جبل سعير ده بتاع مين؟ عيسو. مش هتاخدوا منها حاجة. ليه يا رب؟ لان انا وعدت عيسو ان انا اديها له. عيسو يا رب اللي باع بكوريته، عيسو اللي خانك، ثم تسقط بقى المواعيد اللي بينك وبينه ودينا الارض دي بقى. يقول لهم لا، ان كان الانسان غير امين فيبقى الله امين لا يقدر ان ينكر ذاته. اذا كان الله يتمسك بوعوده حتى مع الذين ليسوا له، فكم وكم يتمسك بمواعيده للإنسان اللي ليه. عشان كده ياريت نقف نصلي ونقول لربنا بقى عايزين نتوب توبة. كفانا دوران حوالين نفسينا، عايزين نتبعك يا رب تماما بقلب واثق، قلب مفتوح بالحب، قلب بيطاوع، مش قلب عايش في شكلية في مظهرية. خد بالك من سكتك كويس. ان كنت لحد دلوقتي ما انتش قادر تعرف الطريق، لان الجواسيس اللي تجسسوا ما قدروش يخبروا عن الطريق، فهناك شخص واحد بس يقدم لك ذاته طريق، يقدم ليك ذاته طريق علشان تسلك فيه، هو شخص المسيح. خد خطوة ناحية ربنا. إذ لم يكن هناك استعداد للتوبة الحقيقية وتكون عملية الاعتراف روتينية، ومر بفترة فتور شديد مجرد الإحساس بضرورة الاعتراف، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أول حاجة أن لازم الإنسان يكون صريح جدا مع نفسه، أن أنا أشخص أني عندي فعلا الحالة دهية. ولازم في قعدة هادية مع ربنا، قد تكون خلوة، قد يكون في البيت، قد يكون في الكنيسة، قد يكون في اي حتة. افتكر الحتتين اللي اتكلمنا عنهم، عمل ربنا في حياتي علشان في الاول اتشجع واتقوى واخد دفعة ان انا اكمل في الطريق، وبعدين تاني حاجة افتكر اللي انا بعمله في ربنا من شكلية ومن إهمال ومن غش ومن قساوة قلب ومن عدم تصديق، وبعدين أحط الهدف أنا عايزة إيه أو أنا عايز إيه من حياتي، أنا هدفي إيه. مجرد أن أنا ألف حوالين الجبل في شكلية وفي شوية ممارسات، ولا أقول له يا ربي أنا لي اشتياق للملكوت، لي اشتياق للثقة فيك والحبك والطاعتك. انا ما عنديش لكن اديني، انا مش شايفة لكن وريني. كل ما الانسان يبقى في حالة صريحة جدا مع الله، حتى كده يقول له، يعني يقول له يا رب انا ما عنديش رغبة ان انا اعيش معاك، لو حاسس بكده ما عنديش رغبة ان انا اصلي لك، ما عنديش رغبة ان انا اتوب، انشئ جوايا حياة، انشئ جوايا رغبة. ما تنسوش، ما تقولوش، ما تقول مش كل حاجة تقول لنا صلوا صلوا. الصلاة هي الباب الوحيد انك تاخد، وان لم تقتنع بهذا لا يمكن ان تأخذ شيء. الصلاة هي الباب الوحيد للأخذ، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. طول ما هو ربنا شايف وعارف. ربنا شايف وعارف، لكن ما يقدرش تخش في حياتك غصب عنك الا لما تقول له. هو بيقول لك انا واقف اقرع مستمر في عملية الخط، بتمنى ان انا اخش وعايز ان انا اخش، لكن انت لازم تفتح. ويمكن الصورة اللي بتشوفوها بتاعت الراعي اللي بيخبط على الباب ما يرسموش الاكرة من بره، الباب ملوش اكرة من بره. ويمكن الصورة اللي بتشوفوها بتاعت الراعي اللي بيخبط على الباب ما يرسموش الاكرة من بره، الباب ملوش اكرة من بره، عشان هو ما يقدرش يفتح من ايه؟ من بره. لازم اللي عايز يفتح يفتح، وبرضك يرسمه كده قدام الباب. لو تلاحظوا في بعض الصور حشائش واعشاب طالعة طويلة، ليه؟ كأن يعني الرسام عايز يقول ان المسيح واقف بقاله فترة كبيرة عمال يخبط ومحدش عايز يفتح الباب ده، لدرجة ان الحشائش طلعت وايه ونامت قدامه. لكن هو ده الطريق، الصراع، الحرب. عشان كده بقول لك مش هتحارب ضد الخطية لانك مش هتقدر على الخطية، لكن هتحارب من اجل وجود ربنا في حياتك، لاني لست في وسطكم. انت لو دخلت واختبرت وجود ربنا هتنتصر على الخطية وهتترفع الخطية عنك. سئلت هذا السؤال مرة، هو لماذا الذي يمشي مع الله دائما يحارب وكل طرقه أشواك وعذاب؟ هل الله يعرض الإنسان الذي خلفه أن يعذبه دائما بهذه الطريقة؟ لا، هو ربنا ما بيعذبهوش، لكن ربنا ما خدعهوش. ربنا قال له الطريق ضيق، وإذا كنت هتمشي معايا جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه؟ يضطهدون، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا من اجله ايضا. اذا الالم والضيق ده قد يكون من الشيطان، قد يكون من الناس اللي حواليك، قد يكون من نفسك، لكن مش معنى كده ان الطريق عذاب وضيق وشوك وقرف، بالعكس. لو ربنا معاك في هذا الطريق عند كثرة همومي تعزياتك تلذذ نفسي. ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا. وكلمة ثقوا هنا ثقة بالفرح، اني قد غلبت العالم. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يقودنا في مواكب نصرته من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد. هي حرب لكن فيها نصرة مضمونة بالذي أحبنا. وزي يمكن ما قلنا مرة قبل كده، إن كان قال المسيح إن الطريق ضيق وقليلون هم الذين يدخلون فيه المؤدي للحياة الأبدية، وإن الطريق الواسع المؤدي للهلاك واسع وكبير وكثيرون يدخلون فيه، إلا إن اللي هيمشي في الطريق الضيق وهو ماشي جواه هيبقى عنده احساس بانه واسع. ليه؟ لان عدد قليل اللي ماشي فيه. بينما اللي ماشي في الطريق الواسع وفاكر نفسه دخل في الطريق الرحب هيمشي، لكن وهو متضايق لان كثيرين يدخلون فيه. حتى في الخطية الناس بتتخانق على الخطية، الناس بتتصارع على الخطية، فهيمشي وهو متضايق. بينما اللي ماشي في الطريق الضيق ماشي وهو ايه؟ مرتاح، لان قليلون الذين يدخلون فيه. ومش بس قليلون، لانه هو ماشي معاه في الطريق المسيح. بينما اللي ماشيين في الطريق الواسع هم اللي متضايقين،
وهم اللي متألمين وهم اللي متعذبين. عشان كده تعذيات الله تلذذ كل نفس. الألم علامة حياة. إذا كان العضو يتألم إذن العضو حي، أما إذا كان لا يتألم فهو عضو ميت. عشان كده الألم ده حاجة حلوة جدا للنفس اللي تقدر تفهمها، زي ما كان بيقول أنبا بولا لربنا: أنت نسيني ليه؟ لما يحس أن حياته كده ما بقتش فيها ألم، كأن الله بيفتكره ويتعزى هو جدا لما يكون في ألم في حياته. من يهرب من الضيق يهرب من الله. فهو الطريق صعب لكن في نصرة مضمونة في النهاية، وفي فرحة وتعزية طول السكة. وده اللي شفناه مع بقنا الشهداء اللي كنا بنعيد بعدهم، وهم بيتألموا وبيتعذبوا كان في فرحة وتعزية ومجد في ذلك العذاب، وكان في نصرة نهائية مضمونة هم لقوها واختبروها وعاشوها. أنا في ذهني أفكار لمواضيع كنت أصلي لكي أخذها ولم يعطيها للرب، وما زلت شاعر أنها من الأفضل لي، ولا أستطيع أن أثق أو أتوب أو أسلم. ماذا أفعل؟ بردك في صلاتنا لربنا وإحنا بنطلب منه حاجة، لما بنقول له لتكن مشيئتك، اعرف أن إجابة ربنا ممكن تبقى حاجة من ثلاث حاجات. لإما ربنا يقول لك يس، موافق، خد اللي أنت عايزه، أو ممكن ربنا يقول لك نو، مش هديك، أو ممكن ربنا يقول لك ويت ليتل، استنى شوية. وفي كل حالة من الحالات دي الله يحبك، سواء إن قال لك أو إن قال لك لا أو قال لك استنى شوية، هو بيحبك. زي الطفل الصغير يشوف سكينة في إيد مامته، عايز السكينة، تقول له لا، يقعد يعيط ويرفض ويفتكر ان مامته ما بتحبهوش لان ما بتدلوش اللي هو عايزه. هو شايفها انها كويسة بالنسبة له وانها افضل، لكن امه من اجل حبها ما تدهوش حتى لو خبط راسه في الحيط. ممكن يبقى ماشي الطفل مع ابوه ويشوف ثمرة مانجا على الشجرة خضرة، يقول له عايز المنجاية، يقول له استنى شوية، يقول له عايز المنجاية ويقعد يعيط عايزها دلوقتي، يقول له لو استنيت شوية هتستوي وهيبقى طعمها احلى، لو كلتها دلوقتي بطنك هتوجعك وهتتعب. عشان كده لابد واحنا بنصلي لربنا يبقى عندنا الثقة في الاجابة اللي هيديها لنا، وفي الطريقة اللي هيدينا بيها، وفي الوقت اللي هيدينا بيه. عشان كده نقول له ان احنا نثق ان اللي يطلب منك حياة لا يمكن انك تديله ابدا موت. اللي يطلب منك حياة لا يمكن ابدا انك تديله موت.
سفر التثنية الاصحاح الثاني. سفر التثنية الإصحاح الثاني من عدد 1: ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر صوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دورانا بهذا الجبل، تحولوا نحو الشمال، ووصي الشعب قائلا: أنتم مرون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، فيخافون منكم، فاحترزوا جدا، لا تهجموا عليهم، لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم، لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء أيضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا، لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يديك، عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة الرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء. فعبرنا عن إخوتنا بني يسوع الساكنين في سعير على طريق العربة على إيلة وعلى سون جابل، ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب. فقال للرب: لا تعادي مؤاب ولا تثر عليهم حربا، لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيت عارا ميراثا، الإيميون ساكنوا فيها قبلا، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، هم أيضا يحسبون رفائيين كالعناقيين، لكن المؤابيين يدعونهم إيميين. وفي سعير سكن قبلا الحواريون، فطردهم بني عيسو أبادوهم من قدامهم، وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. الآن قوموا وعبروا وادي ذرد. فعبرنا وادي ذرد والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي ذرد كانت 38 سنة، حتى فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب لهم، ويد الرب أيضا كانت عليهم لإبادتهم من وسط المحلة حتى فنوا. فعندما فني جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب، كلمني الرب قائلا: أنت مار اليوم بتخم مؤاب بعار، فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا، هي أيضا تحسب أرض رفائيين، سكن الرفائيون فيها قبلا، لكن العمونيين يدعونهم ذمزميين، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، أبادهم الرب من قدامهم فطردهم وسكنوا مكانهم، كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحواريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم إلى هذا اليوم. والعويون الساكنون في القرى إلى غزة أبادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. قوموا ارتحلوا اعبروا وادي أرنون، انظر قد دفعت إلى يدك شيحون ملك حشبون الأموري وأرضه، ابتدئ تملك وأثر عليه حربا. في هذا اليوم ابتدئ أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء، الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون أمامك مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في الإصحاح الثاني واتكلمنا عن الآية: كفاكم دوران في هذا الجبل. شفنا في الإصحاح الأول ربنا بيقول للشعب كفاكم قعودا، وفي الإصحاح الثاني بيقول لهم كفاكم دورانا. واتكلمنا عن خطة الشيطان أو عمل عدو الخير من أجل تعطيل الإنسان في الطريق الروحي باستمرار، وقلنا ان الشيطان في الاول بيحاول انه يمنع الانسان من انه يبتدي، يمنعه من انه ياخد انطلاقة البداءة، لكن لو ما قدرش عليه وانتصر الانسان وابتدى يحاول يخليه ما يكملش، يقول له انت ابتديت طب خليك في نقطة البداية باستمرار، ما تنموش ما تكملش في الطريق. ولو انتصر الانسان وحاول ان هو يكمل، يبتدي الشيطان بدل ما يجره او بدل ما يخليه يمشي في طريق مستقيم ناحية ربنا، يبتدي يخليه يلف في دايرة عشان يلف حوالين نفسه ويرجع للنقطة اللي ابتدى فيها. عشان كده ربنا بيقول لهم كفاكم دوران، كفاكم شكلية بتلفوا حوالين نفسيكم. يا اما الانسان بيعيش في شكليات من صلاة ومن صوم ومن حضور اجتماعات ومن قرايات
لكن ما بياخدش انطلاقة دايمة او تقدم دايم ونمو مستمر ناحية ربنا. فربنا قال لهم هنا كفاكم دوران، ابتدوا خشوا الى الارض. وشفنا نقطة الارتحال المتواصل، عملية النمو المستمرة اللي الانسان محتاجها، لان الحياة الروحية الصحيحة السليمة هي حياة نمو. ولو ما فيش نمو في حياة الانسان من جهة الكم ومن جهة الكيف، يبقى الانسان ده مش ماشي في الطريق سليم، يبقى هو بيخدع نفسه وعمال يدور ويلف حوالين نفسه. اللطيف اللي نبتدي نتكلم عنه في الاصحاح الثاني اللي احنا شايفينه، ان ربنا عمال يقود الشعب بتاعه ويحدد لهم الاتجاه، قوموا اتجهوا شمالا. لو كان الشعب قال للربنا لا احنا عجبنا ان احنا عمالين نلف حوالين الجبل ده مستريحين كده، او لو كان الشعب قال له احنا ملناش مزاج ان احنا نمشي ناحية الشمال، لا هنمشي ناحية الشرق ولا ناحية الجنوب، كان لا يمكن ان هذا الشعب يصل الى ارض الموعد. اذا كان الله استطاع ان يقود الشعب الارضي لكي ما يدخله الى ارض الموعد، حقيقة احنا لينا رجاء وفرحة وثقة بالاكثر ان ربنا يقود شعبه السماوي لحد ما يدخله في السماء. عشان كده لما نقرا سفر التثنية، النفس الروحية المستيقظة تقدر تشوف قدرة ربنا ان هو يقدر يقودها ويدخلها، يقدر يقودها ويدخلها. اذا كان ربنا قاد الشعب على الارض، شعب ارضي قافي القلب ومتحجر ومتصلب لحد ما دخلوا ارض الموعد، فكان بالاولى يقدر يقودنا احنا الشعب السمائي اللي احنا لينا فكر التوبة ولينا فكر الخلاص ولينا الاشتياقات السمائية. عشان كده الوصول الى السماء شيء مضمون وشيء اكيد للناس اللي بتسلم قيادتها او بتسلم حياتها لايدين ربنا. بس مطلوب من النفس اللي بتسلم حياتها لربنا ان يبقى عندها ثلاث حاجات عشان يبقى التسليم بتاع حياتها ده واضح وسليم. اول حاجة عشان اسلم حياتي لربنا لازم يبقى عندي خضوع، زي ما ربنا بيقول لي اعمل. نشوف موسى هنا يقول كما كلمني الرب، قال لي امشي شمال همشي شمال، كفاية كده كفاية كده. النفس اللي عندها خضوع لكلمة ربنا والارشاد ربنا في الكتاب المقدس، عشان واحد بيقول لي طب وانا يا ربنا هعرف منين كان بيقول لي شمال ولا يمين؟ ما بيكلمنيش. اقول لك لا، بيكلمك. لو انت عندك خضوع لكل كلمة في الكتاب المقدس وفعل طاعة وبتوطلها راسك وبتخضع ليها، انت في الطريق للسماء. بس الخضوع ده مش خضوع كده وبس، لا، ده يلزم ان مع الخضوع تاني حاجة يبقى فيه رضا. بخضع وانا راضي، مش بخضع وانا متذمر او متململ. لازم يبقى فيه حياة رضا، حياة شكر. انا راب راضي باللي انت بتقوله. اول حاجة خضوع، وخضوع يصاحبه رضا بكل ما يفعل الله في حياتي، من غير تذمر، من غير شكوى، من غير ما الواحد يتململ ويبقى عايز يفلفط من ايدين ربنا.
لو انا حققت النقطتين دول خضوع ورضا للي ربنا بيعمله في حياتي هوصل لثالث نقطة اللي هي حياة البهجة او الفرح. اني مش بس هبقى خاضع اهو مش بس هبقى راضي لاني مغلوب على امري، لا ده انا كمان فرحان باللي ربنا بيعمله في حياتي. لو قدر يحقق الانسان الثلاث حاجات دول في حياته ما تتخيلوش حياة الانسان دي تبقى شكلها ايه. انسان خاضع وخاضع برضا، وخاضع برضا مش لانه مغلوب على امره اهو هنعمل ايه، لا ده خاضع برضا وفرحان باللي ربنا بيعمله في حياته. حتى لو كان ربنا في وقت من الاوقات بيقسو عليه، لكن لو النفس تقدر تفهم عمل الله وتسلم حياتها لقيادة ربنا في خضوع ورضا وفرح، النفس دي لابد انها تصل الى السماء، لابد انها تصل الى السماء. ربنا يقول لهم كفاية دوران في الجبل، قوم ارتحلوا ناحية الشمال، بس خد بالك وانت معدي هتعدي على جبل سعير على ارض ادوم. الارض دي انا مش هديك منها اي ميراث، مش هديك منها اي نصيب، لان الارض دي انا اديتها لعيسو. وحنشوف ان في ثلاث اماكن ربنا مرضاش يدي لشعبه فيها ميراث، اللي هي ارض ادوم اللي كانوا نسل عيسو، وعيسو ده يبقى اخو يعقوب الايه الكبير، وارض مؤاب وارض العمونيين، والمؤابيين والعمونيين دول ولاد لوط ابن اخو ابراهيم. ربنا قال لإسرائيل لا انا مش هديك ميراث، مش هتقدر تطرد الناس دول، لان الناس دول انا وعدت ان انا اديهم الارض دي. وخدوا بالكوا ان عيسو وولاد لوط كانوا ينتموا الى ابراهيم، لانهم من نسل مين؟ ابراهيم. صحيح الموعد كان لإسحاق والموعد كان لإسرائيل، لكن ايضا اولاد ابراهيم الاخر التانيين ربنا ظل امين في وعده الصادق ايه معاهم. قال له هتعدي في ارض سعير، الاكل اللي هتاكله تدفع ثمنه، والميه اللي هتشربها تدفع ايه ثمنها. خدوا بالكم لان ده مبدا مهم جدا، مش علشان بقى يقولوا احنا شعب ربنا يعني وبتوع ربنا ناكل ونشرب بلاش ونعيش يعني على حساب الناس التانيين، لا ده ربنا بيقول لهم كل حاجة تاكلوها ادفعوا ثمنها، كل حاجة هتشربوها ادفعوا ايه ثمنها. اللي انا اديه لكم ميراث هو يبقى ليكم، لكن انت يا انسان الله ويا رجل الله اوعى تظلم حد. ما تقولش يعني عشان انا بتاع ربنا وعشان عايش مع ربنا تفتكر ان ربنا هيجاملك على حساب غيرك او هتظلم حد علشان خاطر عيونك انت، لا ربنا عادل وصادق في وعوده لكل نفس ايا كانت تلك النفس. عشان كده قال ان ولاد ادوم ولاد مؤاب وولاد بني عمون الناس دي ارضها ما تاخدش منها حاجة يا اسرائيل، انا اديتها لهم. زي ما حديك انت ميراث انا اديتهم الارض دي ليهم ميراث. كأن الله بيرسي قاعدة مهمة جدا، ان ربنا ما يحبش انه يظلم حد او حد يظلم التاني بدعوة انه يعني تبع ربنا، لا كل حاجة خدتها ادفع ثمنها.
وهو بيقول له كده قد يفتكر شعب اسرائيل يعني ان هم عشان بتوع ربنا بقى يعملوا اللي عايزينه وياخدوا اللي هم عايزينه. فربنا قال لهم كمان خدوا بالكم من حاجة مهمة، ان ولاد عيسو ومؤاد وعمون ورثوا واخدوا ميراث قبل شعب اسرائيل. خدوا بالكم الحتة دي، يعني عيسو خد الميراث بتاعه وكان عنده ارض قبل ما يعقوب ياخد الايه الميراث بتاعه. ولاد مؤاب وولاد عمون ولاد لوط اخدوا ميراثهم قبل ما شعب اسرائيل يتملك الميراث بتاعه. قد يتأخر الميراث بتاع شعب الله، مش علشان يعني ان هم بتوع ربنا ياخدوا بدري وياخدوا قبل غيرهم، لا، ده ربنا حاطط لكل انسان ايه ترتيب. فقد يتأخر الميراث بتاع انسان الله او نصيب شعب الله، ده الكلمة اللي قالها ربنا لحبقوق النبي، قال له الرؤية بعد الى الميعاد انتظرها انتظارا لانها تأتي اتيانا ولا تتأخر. كل حاجة ربنا لي عنده معها وقت وميعاد، كل حاجة ربنا محدد لها ميعادها. في عدد 7 يقول آية حلوة قوي، يا ريت تتحفظ ويتمسك بها الإنسان وعد من الله، لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك، عارفا مسيرك في هذا القصر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء. صحيح انت ميراثك اتأخر يا اسرائيل، ولسه لحد دلوقتي ما خدتش ارض ميراث، لكن كان معاك الثلاث حاجات دول. اول حاجة، الرب الهك قد باركك في كل عمل يديك. تخيلوا الانسان اللي اتكلمنا عليه في اول اصحاح في الاول خالص، اللي عنده الثلاث حاجات دي، اللي عنده خضوع ورضا وفرح لقيادة الله في حياته، ربنا كده يقول له النتيجة، قد باركك الرب في كل عمل يديك. كل عمل ايديك بتمتد تعمله ربنا مباركه، اي عمل، كل عمل انت مديت ايديك فيه ربنا مباركه. ده الواحد بيقعد يشقى ويتعب ويكد ويجدح وفي الاخر ما بيقدرش ياخد نتيجة، لكن تخيلوا الانسان اللي ليه الثلاث صفات، ليه الخضوع والرضا والفرح بقيادة ربنا في حياته، كل عمل يعمله ربنا مبارك في هذا العمل. ما هو لازم انسان الله يبقى مميز عن انسان العالم او انسان الخطيه. بيقول له كده موسى في مره في سفر الخروج 33، اليس بمسيرك معنا نمتاز انا وشعبك عن بقيه الشعوب؟ يعني ايه الميزه بتاعتنا عن بقيه الشعوب؟ مش انت معانا؟ يبقى لابد انك تبارك في كل عمل. سر وجود الله في حياه الانسان بركة في كل عمل تمتد إليه يد الإنسان، في أسرته، في شغله، في كنيسته، في بلده. ربنا مبارك في كل عمل إيدين هذا الإنسان. وبعدين يقول له آية كمان تطمنه وتفرحنا قوي، عارفا مسيرك في ذلك القصر العظيم. يعني ربنا بيقول له ايه، انا عارف عارف انك ماشي في طريق صعب، في طريق قفر وقفر عظيم، عارف صعوبة الوضع اللي انت فيه، عارف صعوبة المحاربات اللي طالعة منك واللي جاية من العالم واللي جاية من الشيطان، عارف صعوبة الاغراءات، عارف قسوة الطريق، عارف صعوبة الجهاد، عارف محاربات الشك اللي عليك، عارفا مسيرك في ذلك القفر العظيم. كأن ربنا بيقول لنا انا عارف كل حاجة عنكم. آية حلوة قوي تدي رجاء وفرح للإنسان، إن ربنا عارف، عارف إن أنا ماشي في هذا العالم كأني ماشي في قفر عظيم، في مخاوف وفي أخطار، في مغريات وفي أتعاب وفي ضيقات. ربنا يقول لك أنا عارف مسيرك في ذلك القفر العظيم، إنك برغم من كده أنت ماشي معايا في خضوع وفي رضا وفي فرح. ثلاث كلمات دول ما تنسهمش ابدا، خضوع ورضا وفرح. الان 40 سنة للرب الهك معك لم ينقص عنك شيء. لم ينقص عنك شيء، فيش حاجة احتجتها. 40 سنة من اختبار المعية مع الله. صحيح انت لسه لحد دلوقتي ما خدتش ميراثك، ما امتلكتش الارض، لكن لم ينقص عنك شيء، مفيش حاجة احتجتها وما لقيتهاش. ما هو ده النفس اللي اختبرته وقالت الرب لي راعية فلا يعوذني شيء، في مراع خضرة يربضني وإلى مياه الراحة يوردني. في رعيه لي وفي قيادته في المسيرة أثناء الراعي لا يعوذني شيء، وفي ربده لي عند وقت الراحة في مراع خضرة يربضني وإلى مياه الراحة يوردني. مشي ومع التلاميذ شوية قال لهم انتوا تركتوا حاجات كتيرة، هل أعوذكم شيء؟ احتجتم لشيء؟ العواطف بتاعتكم احتاجت لشيء؟ المشاعر بتاعتكم، الماديات بتاعتكم، جسدكم، اكلكم، شربكم، اهتمامكم باسركم، هل اعوذكم شيء؟ اختبار جميل يقدر يخشه الانسان، بدل ما هو الانسان قاعد شايل همه بكره هاكل منين وهعمل ايه وهصرف ازاي وهجيب منين، ولو عندي اولاد هعمل فيهم ايه، ولو طب ولو ما عنديش الحاجات دي هجيبها ازاي واكملها ازاي، والانسان قاعد تحت ضغط باستمرار. انتش منظر شفته الصبح، جه طفل صغير في المستشفى تعبان، ولد تعبان فعلا وقلقان وخايف جدا ومضطرب جدا. يا ابني انت ايه اللي تعبك؟ عيان؟ طب اهو علاج هتخف هتبقى كويس. مش ده اللي تعبه، طفل صغير بتاع 10 سنين كل همه وخوفه انه عي وجه المستشفى وراحش المدرسة، وخايف هيرجع في المدرسة هيضربوه. طفل صغير برغم انه تعبان لكن شايل هم، اتعلم انه يشيل هم، قلق، خوف، انزعاج. احنا بنعمل بنفس عملة الطفل ده، هو شايلين هم وقلق وخوف وانزعاج واضطراب، وقد نكون لا نبديه خارجا امام الناس، لكن هو في داخلنا كل نفس منزعجة، كل نفس قلقانة مضطربة، مش قادرة تستقر، مش قادرة تهدى.
ربنا يقول لك ده انت بقى لك 40 سنة هل ينقصك شيء؟
الرب بارك كل عمل يديك عارفا مسيرك في ذلك القصر العظيم، لن ينقصك شيء.
مش هنقدر نوصل الى حالة الاستقرار او حالة الراحة او حالة الشعور بالامان الا اذا كان عندنا الثلاث كلمات اللي قلناهم في الاول، الخضوع والرضا والفرح. ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب، عدوا من ارض ادوم من ارض عيسو واتجهوا الى برية مؤاب. وبعدين ربنا يكرر لهم نفس الكلام، قال لهم عارة اللي هي العاصمة بتاعة المؤابيين وشعب مؤاب ما تاخدوش منهم حاجة، لاني انا اديت الوعد ليهم ان الارض دي تبقى ليهم. بس ابتدى يشجعهم وهم لسه في بداية الطريق ولسه ما دخلوش في حروب، قال لهم زي ما انا اديت سعير بنو سعير الارض، وزي ما بديت بنو مؤاب الارض، الارض اللي كان ساكنين فيها ناس جبابرة عمالقة الرفائيين والايميين والعناقين، دول ناس يعني كانوا مشهورين بالطول وبالعرض. الناس دول نلاقي اصلهم في سفر التكوين اصحاح 14 اللي كان معانا لما كان ندرس سفر التكوين، في ملك اسمه كدر العمر قام وحارب الناس دهية. فالاراضي اللي خدها سعير واللي خدها مؤاب اصلا كان فيها ناس اقوية جبابرة، لكن ربنا ادى نصرة لسعير وادى نصرة لمؤاب انهم يطردوا الناس دول من الارض دهية وياخدوها ملك ليهم. لان ربنا لما يريد ان يعطي الانسان شيء فهو قادر انه ينفذ هذا الوعد للانسان. فلهم اهو التاريخ بيقول لكم، بصوا للتاريخ عشان تتشجعوا. زي ما اديت سعير الارض اللي فيه وخلته يطرد الرفائيين والعناقيين والناس الجبابرة دول، وزي ما اديت مؤاب ان هم يطردوا الناس الجبابرة دول، حديكم نفس القوة انكم تدخلوا وتملكوا وتورثوا. وبعدين يقول فعبرنا وادي ذرد، واستغرقت الرحلة ده هي 38 سنة، لانه حذف سنة الخروج وسنة الدخول، يبقى قعد الشعب تايه في البرية كام؟ 38 سنة. يقول حتى فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة. خدوا بالكم من تعبير ربنا رجال الحرب. ربنا قال الشعب اللي ما صدقش وما امنش مش هيخش، وفضلوا تايهين في البرية 38 سنة لحد ما كل الناس اللي ما صدقتش ماتوا. لكن هنا يستعمل التعبير حتى فني كل رجال الحرب. كل رجال الحرب يعني ايه؟ كل الرجال اللي قادرين على الايه؟ الحرب. عشان لما هيدخلهم دلوقتي ما يحسوش ان هم دخلوا بامكانياتهم او بقدرتهم الحربية، لكن دول دخلوا بايه؟ بنعمة ربنا، بعطية ربنا. عشان كده فضل ربنا مستني لحد ما رجال الحرب دول يفنوا. ساعات الانسان بيقعد يعافر بقوته وبشطارته وبذكائه وبشوية الممارسات اللي بيعملها، وفاكر ان هو يعني هيقدر يعمل حاجة،
ربنا يقول له طب خليك قاعد لحد ما يفنى كل رجال الايه الحرب، لحد ما تسلم خالص وتقول ما فيهاش قوة ابتدي اشتغل معاك. زي القصة اللي يمكن تعرفوها ان كان في سباح مشهور ماشي قريب من البحر، بعدين في واحد بيغرق، فالناس جريت قالت له الحقوا هاتوا، قال لهم حاضر هجيبه، وراح قعد على الشط، كل شويه يقولوا له الحق ده بيغرق روح هاته، قال لهم حاضر هجيبه، وهو قاعد مش عايز يتحرك. فات ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين في الاخر راح قلع هدومه ونزل جابه وطلع. فبيسالوه ايه اللي انت عملته، يعني ما احنا عمالين نقول لك من بدري انزل هاته، يعني مستني لما الراجل يفطس خالص ما دام تروح تجيبه ما نزلتش من بدري ليه؟ قال لهم كلمه حلوه قوي، قال لهم لو كنت نزلت جبته من الاول ده لسه في نفس، هيفضل يعصلك وهيفضل يخبط فيا وهيغرقني معاه، لسه بيقاوم، لسه بيثبت انه قادر على الحياه بدراعاته. لكن انا نزلت اول ما خارج قواه واستسلم خالص للموت، كان من السهل جدا ان انا انزل ايه واجيبه. ساعات الانسان طول ما هو عمال يخبط بذراعاته، ربنا يقول طب خليه لحد ما يفنى كل رجال الحرب، عشان تعرف ان انا هخلصك مش باستحقاقك ولا بقدرتك ولا بتقواك، لكن هخلصك بنعمتي بقوتي. فعدد 16 يقول فعندما فنى جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب كلمني الرب قائلا انت مار اليوم بتخمئ مؤاب بعار، عار اللي هي دي البلد بتاعتهم، ما تاخدش منها حاجة لان اديتها لهم ميراث مش من حقك تاخد منها. لأن لبني لوط قد أعطيتها ميراثا وهي أيضا تحسب أرض رفائيين. رفائيين دول الناس الجبابرة الضخام العناق، كلمة رفاء يعني من روح، اللي ليهم روح طويلة يعني أو قوة عظيمة. سكن الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم ذمذميين. كل الاسامي دي اللي هي السفينة 14 كانت اسامي شعوب جبابرة، وقعدوا ان هم يتبادلوا لحد ما ربنا ادى الارض بتاعتهم لمؤاب والعمون. شعب كبير وكثير وطويل كالعناقين ابادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم. إذا كان ربنا عمل كده مع سعير ومع مؤاب ومع بني عمون اللي ملهمش أصلا مواعيد، فتشجع يا إسرائيل إنه هيعمل معاك أنت اللي ليك المواعيد، وأنت اللي دعي اسمك عليه، اسمه عليك، كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحوريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم الى هذا اليوم. والعويون الساكنين في القرى الى غزة ابادهم الكفتوريون. كفتوريون دول من جزيرة كفتور اللي هي كيريد دلوقتي، اللي هي ناحية قبرص، ومنها جماعة ارتحلوا وراحوا سكنوا في فلسطين. فلسطينيين بعضهم اصله من جزيرة كيريد من قبرص، الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. قوموا ارتحلوا واعبروا وادي أرنون، انظر قد دفعت الى يدك سيحون ملك الأموريين. ربنا اداله حدوده انك مش هتاخد حاجة من سعير ولا من مؤاب ولا من عمون، لكن نصيبك وميراثك انك تروح تحارب سيحون ملك الاموريين وتطرده. والاصحاح ده يورينا حاجه لطيفه في سياسه الله للعالم، وفي تنظيمه العجيب للعالم قد يرفع شأن أمة أو مملكة أو إنسان لفترة ما ويديله فرصته ويديهم فرصتهم وبعد كده يحل مكانهم أمة أخرى بأمة أخرى وكل واحد ربنا يديله فرصته سواء ثبت في اللطف أو إن كان وقع تحت الدينونة عشان لما نشوف نظام العالم وتاريخ الأمم وتاريخ الممالك نقدر نكتشف إن ربنا خطة عجيبة جدا في تحريك العالم وتحريك الناس اللي ساكنين فيه لما نرجع لسفر التكوين إصحاح 15 لما ربنا كده خد إبراهيم ووراله رؤية وقال له ان انا حديك ارض الفلانيين والفلانيين كان منهم الاموريين اللي هو كان منهم الاموريين اللي هو ملكهم سيحون ربنا قال لابراهيم قال له انا حديك الارض بتاعت الاموريين بس مش دلوقتي حديها لك بعدين وربنا علل له بسبب حد فاكر ايه هو السبب ليه ربنا قال لابراهيم مش هديك الارض دي دلوقتي ارض الاموريين ها حد فاكر اللي هيقول دي ليه جايزه قلناها كذا مره قبل كده طب نطلع سفر التكوين اصحاح 15 اصحاح 15 عدد 16 او نقرا من عدد 15 تكوين 15 عدد 15 فربنا بيكلم ابراهيم وبيقول له ايه اما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه يعني مش هتاخد الارض اللي انا وعدتك بيها دلوقتي وفي الجيل الرابع يرجعون الى هاهنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا ذنب الاموريين ليس الى الان ايه كاملا يعني المكيال بتاعهم ما اتملاش لكن انا هديهم فرصة لحد ما ذنبهم ايه يكمل وبعد كده هأدين هأعاقب عشان كده بولس الرسول لما بيقول لنا احسبوا انات ربنا خلاصا ربنا لما بيسيب انسان ويتمهل عليه او بيسيب امة او دولة ويتمهل عليها ومش عايز يدينها بسرعة لان ذنبها لسه مكملش لكن يوم ما يكمل الذنب ويبقى ملهاش توبة حيدين تلك الأمة وحيدينها دينونة قوية جدا نبقى نصحصحين في حياتنا الروحية لأن ساعات الواحد كده لما بيحس يعني أنه ماشي ومفيش مشاكل في حياته يعني وهو لسه عايش في خطيته زي ما هو عايش لا احسب أنات ربنا خلاصا مش ربنا مش أخد باله أو ربنا بيفوت لا انت لسه الذنب غير كامل لكن لما يكمل الذنب ويبقى مفيش توبة هتبقى الدينونة صعبة جدا قد دفعت الى يدك قبل ما هتخش الحرب انا دافع لايديك سيحون ملك الاموريين وارضه ابتدئ تملك واثر عليه حربا في هذا اليوم ابتدئ اجعل خشيتك وخوفك امام وجوه الشعوب تحت كل السماء كل الناس هتخاف منك تبقى خشيتك ورهبتك تغطي الكل وده انسان الله او رجل الله او النفس اللي ارتبطت بربنا في الثلاث كلمات اللي قلناها في خضوع ورضا وفرح تبقى خشيتها ورهبتها واحترامها على كل الامم على كل الناس حتى لو كان زي بولس الرسول واقف متكتف بالقيود ومكبل بالاغلال امام اغريباس الملك لكن خلى اغريباس اللي قدامه اللي عنده السلطان والقوة والملك يرتعب امام واحد مكبل بالقيود يخاف منه مش خشيتك ورعبتك باتصالاتك بمعرفش مين ومين وبقوة اللي في جسدك وبالفلوس اللي معاك وبالعزوة بتاعتك وبالمعرفة بتاعتك والاتصالات بتاعتك، وممكن واحد يلجأ الى البجاحة يعني، وان هو يعني خبط في الناس عشان الناس تخاف منه، مش دي اللي بتدي خشية ورهبة. لكن انسان الله خوفه وخشيته ورعبه، كانوا واقفين كلهم يبصوا لاستفانوس وهم عاقدين العزم ان هم يرجموه، لكن بصوا لوجهه فشافوا وجهه كأنه وجه ايه؟ ملاك. قوة جبارة يعطيها الله للنفس التي تحيا معه. فأرسلت رسلا من برية فديموت إلى سيحون ملك حشبون بكلام سلام، قائلا أمر في أرضك وأسلك في الطريق، الطريق لا أميل يمينا ولا شمالا، طعاما بالفضة تبيعني لآكل، وماء بالفضة تعطيني لأشرب، أمر برجلي فقط كما فعل دي بنو عيسو الساكنين في سعير والمؤابيون الساكنون في عار، إلى أن أعبر الأردن إلى الأرض التي أعطانا الرب إلهنا. لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون أن يدعنا نمر به، لأن الرب إلهك قص روحه وقوى قلبه لكي يدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم. مش ربنا هو سبب الأساوة، لكن كلمنا عن قصة روحه انه تركه لأساوة ايه؟ قلبه، زي ما ترك فرعون لأساوة قلبه، لانه ذنبه في الوقت ده كان ايه؟ كاملا، خلاص ما بقالوش توبة. وقال الرب لي انظر قد ابتدأت ادفع امامك سيحون وارضه، ابتدئ تملك حتى تمتلك ارضه. واللطيف قوي اللي فيه نصاحي يلاحظ ان في كلمة ربنا عمال يكررها في الاصحاح ده لموسى وللشعب، كل شوية يقول له ايه قبل تتملك؟ انظر، شوف، خلي عندك رؤية، انا بصدق وبقولك. طب ليه يا رب عمال كل شوية تقول له انظر؟ اصل في حاجتين بيتعبوا الانسان جدا لو ما عندهوش رؤية واضحة لله. اول حاجة واخطر حاجة كلمة الصدفة. اصل الموضوع ده تم في حياتي بالايه؟ بالصدفة، باي لك جت كده. ده ربنا عايز يقول له ان النصرة اللي هتاخدها مش بالصدفة، النصرة اللي انت هتاخدها انا بقولك عليها من الاول، لان ياما ربنا بيعمل حاجات في حياتنا وبعدين في الاخر نقول انها صدفة. ياما ربنا بيدينا قدرات وبيصنع معنا اعمال عجيبة وما بنشوفش، وبنفضل نقول ربنا فين، ما احناش حاسين بوجود وربنا ما بيستغلش. لان اول حاجة بنعلق عليها حكاية الصدفة، الحكاية دي جت معايا بالصدفة. لا، مفيش حاجة اسمها صدفة، في حاجة اسمها الله رسم لك خطة، الله معد ليك طريق. خلاص، مفيش حاجة اسمها صدفة في حياتك، ما جاتش كده باي لك. لان تملي الشيطان يحاول يفقدنا الصلة بيننا وبين ربنا، حتى لو عمل معانا حاجة كويسة اهدي جت بالايه؟ بالصدفة، عشان ما يخلكش تثق في الله. تاني حاجة الوهم، يقول لك انت بتوهم نفسك، كل الحياة الروحية اللي انت عايشها دي وهم، خيال، كل الاعمال اللي في حياتك ده وهم وخيال، ربنا ده وهم وخيال، والكنيسة دي وهم وخيال، والقديسين دول وهم وخيال، كل حاجة وهم وهم وهم. حتى لو انت انتصرت يقول لك ده انت موهوم، ده فيه لا نصرة ولا ايه ولا حاجة، انت عايش في وهم، واهم نفسك، بتقنع نفسك بحاجات ملهاش وجود. هو ده عمل الشيطان وخطته في انه يفسد طريق الانسان الروحي. لما يقول لك ان الحاجات دي حصلت صدفة، ده لا عناية ربنا ولا ترتيب ربنا ولا محبة ربنا ولا حاجة، ده هي حصلت كده صدفة، ممكن تحصل مع اي حد. او يقنعك ان انت عايش في الوهم وان الامور الروحية دي كلها وهم في وهم. عشان كده ربنا تعمل لي في هذا الاصحاح يقول له انظر، خلي عندك رؤية واضحة للي أنا بقوله لك، ما تقنعش نفسك وما تخضعش للوهم ولا للصدفة. خمس كلمات قلناهم لحد دلوقتي، لو قدرنا فعلا ندرك معناهم ونعيشهم تتغير حياتنا بقوة جبارة جدا. خضوع، رضا، فرح، صدفة، والوهم. قد ابتدأت أدفع أمامك سيحون وأرضه، ابتدئ تملك حتى تمتلك أرضه. فخرج سيحون للقائنا هو جميع قومه للحرب إلى ياهظ، فدفعوا الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه. وحلو هنا موسى انه بيسجل اختبار النصرة اللي خده، وهو عارف ان مين سبب النصرة؟ ربنا. دفعه الرب الى يدنا فضربناه، واخذنا كل مدن في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والاطفال، لم نبقي شاردا، لكن البهائم نهبناها لانفسنا، وغنيمة المدن التي اخذنا من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في الوادي إلى جلعاد لم تكن قرية قد امتنعت علينا. تعبير حلو قوي، مفيش حاجة وقفت قدامنا. ادي النفس اللي ماشية مع ربنا، لم تكن قرية قد امتنعت علينا، الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا، مش لأن احنا أقوياء، لكن لأن وعد ربنا إيه؟ صادق وأمين، وعد ربنا حقيقي. ولكن أرض بني عمون لم نقربها، كل ناحية وادي يبوق ومدن الجبل وكل ما أوصى الرب إلهنا. لكن ما خدوش من أرض عمون حاجة، لأن ربنا قال لهم ما تاخدوش منها حاجة. لم تكن هناك قرية قد امتنعت علينا. لما يقود ربنا النفس من نصرة إلى نصرة ومن مجد إلى مجد، في موضوع صعب عليك وممتنع قدامك، لو الله هو اللي بيقودك وعندك الخضوع والرضا والفرح ومش بتعزو كل شيء إلى الصدفة أو إلى الوهم، لن يمتنع أمامك شيء. يقول عشان كده كل اللي أخذناه حرمناه لربنا، ما عدا البهائم خدوها غنيمة لأنفسهم. طب ما حدش عايز يسأل حاجة هنا؟ كان في واحد عمل غلطة وربنا زعل منه لما ما حرمش البهائم، فاكرين مين؟ شاول. طب اشمعنى هنا ربنا سابهم ما يحرموش تلك البهائم وزعل من شاول؟ لانه كان قايل لشاول قبل كده تحرم كل شيء حتى البهائم. فهنا هنلاحظ حاجة لطيفة جدا في ربنا، ان مش ربنا مجرد انه بيقول اوامر ونواهي وخلاص، لا، ده في وقت هو عارف ان شعب اسرائيل طالع من ارض مصر وبقاله 40 سنة في البرية محتاج الى البهائم، فربنا قال له خليها ليك، مفيش حاجة انت عايزها انا هاخدها منك، مفيش حاجة انت محتاجها وانا هحرمك منها. لكن ايام شاول كان الشعب عنده بقر كتير وغنم كتير وغنى كتير، فقال له خليلي دول تحرمهم ليا. لما الله يجد ان النفس محتاجة الى شيء يعطيها اياك. عشان نقدر نفهم حلاوة ربنا ولذة ربنا، ان ربنا مش مجرد بيتحكم اعمل كده وما تعملش كده وبس، لا، ده ربنا بيشفق جدا على الانسان ويحب الانسان جدا ويريد ان يعطي الانسان ويعطي الانسان بسخاء. بس هي فين النفس اللي تدرك تعرف الحكاية دهيت؟